الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 16 من مجالس شرح المتممة الآجرومية للحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. لازلنا في باب المرفوعات، واليوم نتكلم عن المرفوع الثالث، وإن بقي وقت فلعلنا ندخل في المرفوع الرابع. المرفوع الثالث وهو المبتدأ، تكلمنا في المرفوع الأول وهو عن المرفوع الأول وهو الفاعل، ثم تكلمنا عن المرفوع الثاني نائب الفاعل. أما اليوم نتكلم عن المبتدأ، وإن ثمة وقت لدينا بإذن الله سنتكلم عن الخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. هو جعلهما بابا واحدا، لأن الخبر دائما ملازم للمبتدأ، والأمر سهل إن شاء الله. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هو الاسم، هو حقيقة المبتدأ اسم، قد يكون هذا الاسم صريحا زيد، أو قد يكون مؤولا، تقول زيد قائم، زيد مبتدأ اسم صريح، أو مؤول بالصريح، تقول أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا مؤول والمقصود صومكم أو صيامكم خير لكم، صيامكم مبتدأ، لكن الكلمة لم تكن صيامكم بل كانت أن تصوموا، فمؤول عن الصريح بالمصدر، حرف المصدر أن مع الفعل تصوموا، سبك المصدر بالفعل فصار صيامكم. فإذا المبتدأ هو الاسم، سواء كان الاسم ظاهرا أو كان صريحا أو كان مؤولا بالصريح. وكذلك سنتكلم أن الاسم قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر، بعد قليل سنتكلم. هو الاسم المرفوع، المبتدأ دائما وأبدا مرفوع، وقد يكون مرفوعا لفظا أو تقديرا، كما تعلمون لفظا تقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، أو تقدير تقول موسى مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، أو محلا تقول أنت خير من صاحبك، أنت مبتدأ مرفوع، ولكن في محل رفع المبتدأ، أو هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. هذا معنى القول المرفوع، إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، خلافا للفاعل ونائب الفاعل. الفاعل لا يرفع لوحده، لابد أن يكون هناك عوامل ترفع الفاعل، وهو دخول الفعل فيرفع الفاعل. الفاعل لوحده ليس مرفوعا، هو كلمة تقول أنه فاعل أو أن هذه الكلمة فاعل إذا جاء قبلها عامل للرفع. أما المبتدأ لا يحتاج إلى عامل لفظي لرفعه، بل يحتاج إلى عامل معنوي، فهو بنفسه مرفوع، طالما أنه مبتدأ فهو مرفوع. هذا معنى قولهم العاري عن العوامل اللفظية. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. ظاهر تقول زيد قائم، مضمر أنت قائم، والمضمر مقصود به الضمائر المنفصلة أو الضمير المنفصل، وهي 12: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، 12 ضميرا، اثنان يدلان على المخاطب، وخمسة يدلان على المتكلم، وخمسة يدلان على اثنان يدلان على المتكلم، وخمسة يدلان على المخاطب، وخمسة يدلان على الغائب. قال: فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. قال: والظاهر قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. المبتدأ لابد له من خبر، أو لابد لكلام تتم به الفائدة. المبتدأ كلام أو كلمة أو اسم، سواء كان صريحا أو كان مؤولا بالصريح. فإذا كان ظاهرا فإما أن يأتي بعده خبر، وإما أن يأتي بعده مرفوع سد ما سد الخبر، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: فالأول نحو الله ربنا. الله اسم ظاهر، لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوع بالضمة، ربنا خبر وهو مضاف، والضمير من النا مضاف إليه، ومحمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رسول الله خبر مكون من مضاف ومضاف إليه. لاحظ، هذا المبتدأ احتاج إلى خبر. هناك مبتدأ لا يأتي بعده خبر، انتبه إلى هذه جيدا. إذن أصل المبتدأ كما هو معلوم عندنا جميعا أن المبتدأ له خبر، هذا واضح. في بعض الأحيان لا يكون هناك خبر، إنما يأتي لفظ أو كلمة مرفوعة تسد مسد الخبر، وهذا الذي يهمني أنا. لماذا آتي بالخبر؟ لتتم الفائدة، لأسد الجملة. فإذا أتيت بمرفوع ليس خبرا وقد تمت به الفائدة نكتفي بهذا. قال: والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول، وأيضا الصفة المشبهة وأشياء أخرى ذكرها العلماء، لكن الأشهر اسم الفاعل واسم المفعول. إذا جاء مبتدأ وكان قبله، قال إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، اسم مفعول أي كلمة على وزن فاعل، أو على اسم مفعول أي كلمة على وزن مفعول. اسم مفعول مثل ضارب، اسم فاعل مثل ضارب، واسم مفعول مثل مضروب. هذه إذا أتت مبتدأ أكتفي بالمرفوع بعدها من غير الخبر بحيث يسد مسد الخبر إذا كان قبلها نفي أو استفهام. نعيد كلام المؤلف ونعطي أمثلة. قال: والثاني أي الاسم الظاهر من المبتدأ الذي لا يحتاج لخبر بل يكتفي بمرفوع يسد مسد الخبر، قال هو اسم الفاعل إذا كان المبتدأ اسم فاعل أو اسم المفعول. متى؟ قال إذا تقدم عليهما نفي مثل ما النافية، أو ليس، أو استفهام مثل هل، نحو أقائم زيد نعرب، تعالوا نعرب. الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائم هذه اسم فاعل على وزن فاعل، أليس كذلك؟ اسم الفاعل دائما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل، هكذا كأنك تعرب اسم الفاعل كأنه فعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. قائم مبتدأ وهو اسم فاعل، أين الفاعل؟ زيد، زيد فاعل، فاعل لقائم. أقائم زيد، الجملة اكتملت عندي، هل أحتاج إلى خبر؟ لا أحتاج إلى خبر. لذلك تقول لي أين الخبر؟ أقول لك زيد فاعل لقائم سد ما سد الخبر، هذا معنى ما يريده. إذا بشرط إذا أردت أن لا أذكر الخبر وأذكر مرفوعا مكان الخبر سد ما سد الخبر، إذا كان المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وسبق هذه الكلمة أو هذا المبتدأ نفي أو استفهام، مثل أقائم زيد ومثل وما قائم الزيدان، ما حرف نفي، بعض العلماء يقول هذا حرف نفي، ما النافية، ومنهم من يقول هذه ما الحجازية بمعنى ليس، والأمر ليس يحتاج إلى أو ليس محتاجا إلى كثرة، ليس محتاجا إلى كثرة جدال، فالأمر سهل. ما سواء عربتها النافية أو عربتها الحجازية الأمر سهل. تعالوا نعربها ما الحجازية، نعتبرها هذه ما الحجازية. ماذا نقول؟ نقول ما، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، أليس ليس من أخواتي كان؟ بلى، ترفع الاسم المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر. قائم، ما قائم، قائم اسم، ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صح؟ نعم. وقائم اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، الزيدان فاعل قائم مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. ألم نكتفي بالجملة؟ أين الخبر؟ الزيدان سد مسد الخبر، ولا نحتاج نقول أن كذا خبر ليس أو خبر ما النافية التي بمعنى ليس، انتهينا على اعتبار أن ما هي النافية الحجازية، وإن شئت باختصار قل ما النافية وانتهينا. وأيضا مثال ثالث ذكره المؤلف، قال وهل مضروب العمران، هل حرف حرف استفهام لا محل له من الإعراب، مضروب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو اسم مفعول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل، العمران نائب الفاعل ومرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، سد ما سد الخبر. وما مضروب العمران، ما النافية مضروب مبتدأ العمران نائب فاعل سد ما سد الخبر، وهذا كله واضح إن شاء الله. إذن المبتدأ قد يأتي بعده خبر أو يأتي له خبر سواء كان بعده أو كان قبله، أو يأتي له مرفوع يسد ما سد الخبر. الثاني متى يكون؟ إذا كان المبتدأ على وزن اسم الفاعل أو على وزن اسم المفعول أو أشياء أخرى مثل الصفة المشبهة. وأعطيكم مثال، ما حسن وجهه، أي وجهه ليس بحسن، هذا مثال يذكرونه، ما النافية حسن المبتدأ وجهه سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. طيب إذن يكون على وزن اسم فاعل أو اسم مفعول ويأتي قبله نفي أو استفهام، واضح؟ تمام. طيب لو لم يأتي قبل الاسم الفاعل مثلا استفهام أو نفي، تقول قائم الزيدان، ماذا تعربها؟ خلاف بين النحاة، لكن أنت أعربها قائم مبتدأ والزيدان خبر. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون المبتدأ نكرة، المبتدأ لا يأتي نكرة دائما، قال إلا، إذن هناك استثناء، لكن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ حقيقة أنا عندما آتي بخبر أخبر عن شيء لابد أخبر عن شيء معروف، لا يصلح أن أخبر عن شيء نكرة، نكرة هو اسم شائع في جنسه ليس معروف البتة، واضح؟ فمن الخطأ في اللغة عند العلماء أن تخبر عن شيء مجهول تماما، لا يصلح، لا يوجد فائدة. فقالوا لا، ولا يكون المبتدأ نكرة، لابد أن يكون معرفة دائما، قال إلا، هناك استثناءات، أي هناك أسباب تجعل العلماء يقبلون النكرة على أنها مبتدأ، ما هي الأسباب؟ سيذكر المؤلف قال إلا بمسوغ، بسبب. والمسوغات كثيرة، منهم من أوصلها إلى أكثر من 30، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. إذا جاء المبتدأ نكرة وقبله، أو إذا جاءت الكلمة نكرة وقبلها نفي أو استفهام، يجوز أن يقال هذه مبتدأ. نحو ما رجل قائم، ما النافية؟ رجل مبتدأ، رجل نكرة، لكن قبلت لأن قبلها نفي، وقائم خبر. وهل رجل جالس؟ هل حرف استفهام، رجل نكرة، قبلت مبتدأ لأن قبلها استفهام وجالس خبر. وقوله تعالى أإله مع الله، الهمزة حرف استفهام، استفهام استنكاري، إله مبتدأ وهي نكرة لكن قبلها استفهام، فقبلت هذه النكرة أن تكون مبتدأ. مع الله الجار والمجرور، أو عفوا هذا ليس جار مجرور، مع هذا ظرف، ظرف مكان، ولفظ الجلالة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو استقر. أإله كائن مع الله. إذن هذا السبب الأول الذي يسوغ لأن يكون المبتدأ نكرة، أن يكون قبله نفي أو استفهام. قال ومنها أن تكون موصوفة، أي أن يكون تكون هذه النكرة لها وصف، نحو ولا عبد مؤمن خير. كلمة عبد نكرة، أي عبد؟ عبد كلمة نكرة، لكن عندما وصف العبد بأنه العبد المؤمن أخرجنا العبد الكافر، فجاز أن يكون العبد مبتدأ، وإن كان بقي نكرة بالمناسبة ولا زال نكرة. أي عبد مؤمن، أي عبد، لكن هنا يجوز أن تقول مبتدأ وخير خبر. اللام هذه لام الابتداء، عبد مبتدأ مرفوع، مؤمن صفة أو نعت مرفوع، خير خبر. هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث أن تكون مضافة، مضافة. ألم نأخذ في المعارف أن الإضافة من المعارف؟ طيب كيف منكرة وتكون مضافة؟ إذا قلنا مضافة ما عادت نكرة. لا، انتبه، هنا لا يقصد المضاف، مضاف التعريف الذي يعرف الكلام، مثل غلام زيد، غلام نكرة، زيد عرفنا هذه النكرة بزيد، غلام زيد، فصار معروفا من الغلام المقصود، فصار معرفة، تذكرون هذا. المقصود هنا بأن تكون مضافة، مضافة إلى نكرة أخرى أو إلى ضمير، بحيث لا يبقى النكرة موجود، يبقى النكرة موجودا. نحو خمس صلوات كتبهن الله، خمس مبتدأ وهو نكرة، خمس أي خمس، قال صلوات، خمس صلوات لازالت نكرة، أليس كذلك؟ لكن الإضافة هذه جعلتنا نقبل أن يكون النكرة مبتدأ. سنذكر بعد قليل ما فائدة هذه الإضافة، أو لماذا قبلنا النكرة مع أنها لا زالت نكرة، سواء في الإضافة أو في الموصوف أو في الاستفهام الذي قبله استفهام أو استفهام أو نفي، لماذا نقبل المبتدأ نكرة؟ ما الذي حدث في المبتدأ النكرة فجعلنا نقبله على أنه مبتدأ؟ لأن المبتدأ لا يمكن، لا يقبل أن يكون نكرة هكذا، على أكثر قول العلماء. لكن إذا سبق النكرة نفي أو استفهام، أو إذا جاء النكرة موصوفا، أو إذا جاء النكرة مضافا، مضافا ليس مضاف للتعريف بل مضاف فقط من باب الإضافة، ولكن فعل شيئا، دعونا نكمل ونستفيد إن شاء الله. ونرجع إلى هذا السؤال، لماذا قبلنا النكرة النكرة على أن تكون مبتدأ مع أنها لا زالت نكرة، حتى وإن دخل عليها قبلها استفهام أو جاءت موصوفة أو أضيفت طالما أنها لا زالت نكرة، فلماذا قبلناها مبتدأ؟ لا زال السؤال قائما. قال: ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل، وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، وعلى أبصارهم غشاوة. تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على النكرة يجوز أن تكون هذه النكرة مبتدأ. يقول العلماء حقيقة باختصار يمكن أن تكون النكرة مبتدأ إذا أريد بها العموم أو التخصيص، فإدخال النفي أو الاستفهام قبل النكرة هذا من ألفاظ العموم في اللغة العربية لمن أخذ أصول الفقه، ولا بد لطالب العلم أن يأخذ أصول الفقه. فهناك ألفاظ عموم أي تعطي لفظا عاما، مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذا لفظ عام بسبب أل التعريف، هذه أل الاستغراقية، كل إنسان خاسر، تستطيع أن تقول كل بدل أل، والعصر كل إنسان خاسر، ودل على أن هذا لفظ عام في كل إنسان وجود الاستثناء بعده، هذا من أصول الفقه. وهناك أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم هو وجود النكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك مصدر مؤول معنى الإشراك، إن الله لا يغفر إشراكا، لا يغفر نفي، إشراكا نكرة، هذه النكرة جاءت في سياق نفي فدلت على العموم، أي إن الله لا يغفر أي إشراك أو لا يغفر كل الإشراك، وهذا فائدة فقهية أو عقدية لمن يقول أن الله يوم القيامة نسأل الله العافية لا يغفر الشرك كبيره وصغيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن الشرك في هذه الآية الذي لا يغفره الله سواء كان أكبر أو كان أصغر فإن صاحبه معرض للعقوبة. بدلالة الآية العموم في الآية، أين العموم؟ أن يشرك بمعنى الإشراك مصدر مؤول، جاء قبله نفي لا يغفر، فالنكرة في سياق النفي يفيد العموم، هذا من ألفاظ العموم، وهذا في أصول الفقه مبحث مهم جدا جدا جدا، إذا طالب العلم ما يريد أن يعرف هذا مشكلة. طبعا هذا المبحث سهل جدا لمن أخذه، ولمن لم يأخذه ستعلم أنه سهل، ولكن باب الفائدة. إذن الذي أريد أن أقوله أن النكرة سوغناها أن تكون مبتدأ إذا سبقها نفي أو استفهام، يعني أدخلتها في حيز العموم، والعموم ليس معرفة تماما ولكنه زال الإبهام كثيرا. لاحظ انتقلنا من حيز النكرة تماما إلى الاقتراب من المعرفة بسبب العموم، فصار يصلح اللفظ على كل أحد يدخل في هذا اللفظ. كذلك الوصف إذا كقوله تعالى عبد مؤمن، عبد يدخل فيه العبد الكافر والمؤمن، عندما وصفنا العبد بالمؤمن فهذا الوصف خصص الكلام، لم أتحصل على المعرفة تماما، لازلت لا أعرف من العبد المؤمن، لكن اقتربنا أو ابتعدنا عن النكرة قليلا وزال الإبهام شيئا فشيئا، فهنا جاز أن يكون المبتدأ نكرة بسبب التخصيص بالموصوف. كذلك خمس صلوات، صلوات نكرة وخمس نكرة، لم يتعرف الكلام ولكن ضاق الأمر شيئا فشيئا حتى خرجنا من حيز النكرة واقتربنا من حيز المعرفة. وكذلك في قوله عندك رجل وفي الدار امرأة ولدينا مزيد، هذه أيضا تجعلنا نخرج النكرة من حيز النكرة تماما، لذلك ساغ أن يكون المبتدأ أن يكون النكرة مبتدأ أو أن تكون النكرة مبتدأ بهذه المسوغات، والمسوغات التي عدها العلماء إلى أكثر من 30، قال بعض العلماء كلها يعود إلى التعميم والتخصيص، قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم. قلنا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع، الاسم قد يكون صريحا زيد قائم أو مؤولا بالصريح مصدر المؤول من أن المصدرية مع الفعل، فإذا سبكنا أن المصدرية مع الفعل صار مصدرا، وهذا المصدر في محل رفع المبتدأ. تقول وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم، يعني تعالوا نعربها. وأن أن حرف مصدري ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ حرف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والجملة من أن وتصوموا مصدر بمعنى صيامكم في محل رفع المبتدأ، وخير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكم اللام حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في محل جر، والميم للجمع، ولكم الجار والمجرور متعلق بخير. نتوقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت أريد أن أتم كلام الخبر، لكن كلام الخبر حقيقة طويل، فلنتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 16 من مجالس شرح المتممة الآجرومية للحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. لازلنا في باب المرفوعات، واليوم نتكلم عن المرفوع الثالث، وإن بقي وقت فلعلنا ندخل في المرفوع الرابع. المرفوع الثالث وهو المبتدأ، تكلمنا في المرفوع الأول وهو عن المرفوع الأول وهو الفاعل، ثم تكلمنا عن المرفوع الثاني نائب الفاعل. أما اليوم نتكلم عن المبتدأ، وإن ثمة وقت لدينا بإذن الله سنتكلم عن الخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. هو جعلهما بابا واحدا، لأن الخبر دائما ملازم للمبتدأ، والأمر سهل إن شاء الله. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هو الاسم، هو حقيقة مبتدأ اسم، قد يكون هذا الاسم صريحا زيد، أو قد يكون مؤولا. تقول زيد قائم، زيد مبتدأ اسم صريح، أو مؤول بالصريح. تقول أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا مؤول، والمقصود صومكم أو صيامكم خير لكم، صيامكم مبتدأ، لكن الكلمة لم تكن صيامكم بل كانت أن تصوموا، فمؤول عن الصريح بالمصدر، حرف المصدر أن مع الفعل تصوموا، سبك المصدر بالفعل فصار صيامكم. فإذا المبتدأ هو الاسم، سواء كان الاسم ظاهرا أو كان سواء كان الاسم عفوا صريحا أو كان مؤولا بالصريح. وكذلك سنتكلم أن الاسم قد يكون ظاهر وقد يكون مضمر، بعد قليل سنتكلم. هو الاسم المرفوع، المبتدأ دائما وأبدا مرفوع، وقد يكون مرفوعا لفظا أو تقديرا، كما تعلمون لفظا تقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، أو تقدير تقول موسى مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، أو محلا تقول أنت خير من صاحبك، أنت مبتدأ مرفوع ولكن في محل رفع المبتدأ، أو هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. هذا معنى القول المرفوع، إما أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلا. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، خلافا للفاعل ونائب الفاعل. الفعل لا يرفع لوحده، لابد أن يكون هناك عوامل ترفع الفاعل، وهو دخول الفعل فيرفع، فيرفع الفاعل. الفاعل لوحده ليس مرفوعا، هو كلمة تقول أنه فاعل أو أن هذه الكلمة فاعل إذا جاء قبلها عامل للرفع. أما المبتدأ لا يحتاج إلى عامل لفظي لرفعه، بل يحتاج إلى عامل معنوي، فهو بنفسه مرفوع، طالما أنه مبتدأ فهو مرفوع. هذا معنى قولهم العاري عن العوامل اللفظية. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. ظاهر تقول زيد قائم، مضمر أنت قائم. والمضمر مقصود به الضمائر المنفصلة أو الضمير المنفصل، وهي 12: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، 12 ضميرا. اثنان يدلان على المخاطب، وخمسة يدلان على المتكلم، وخمسة يدلان على اثنان يدلان على المتكلم، وخمسة يدلان على المخاطب، وخمسة يدلان على الغائب. قال: فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. قال: والظاهر قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. المبتدأ لابد له من خبر، أو لابد لكلام تتم به الفائدة. المبتدأ كلام أو كلمة أو اسم، سواء كان صريحا أو كان مؤولا بالصريح. فإذا كان ظاهرا فإما أن يأتي بعده خبر، وإما أن يأتي بعده مرفوع سد ما سد الخبر، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: فالأول نحو الله ربنا. الله اسم ظاهر لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوع بالضمة، ربنا خبر وهو مضاف، والضمير من النا مضاف إليه، ومحمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رسول الله خبر مكون من مضاف ومضاف إليه. لاحظ، هذا المبتدأ احتاج إلى خبر. هناك مبتدأ لا يأتي بعده خبر، انتبه إلى هذه جيدا. إذن أصل المبتدأ كما هو معلوم عندنا جميعا أن المبتدأ له خبر، هذا واضح. في بعض الأحيان لا يكون هناك خبر، إنما يأتي لفظ أو كلمة مرفوعة تسد مسد الخبر، وهذا الذي يهمني أنا. لماذا آتي بالخبر؟ لتتم الفائدة، لأسد الجملة. فإذا أتيت بمرفوع ليس خبرا وقد تمت به الفائدة نكتفي بهذا. قال: والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول، وأيضا الصفة المشبهة وأشياء أخرى ذكرها العلماء، لكن الأشهر اسم الفاعل واسم المفعول. إذا جاء مبتدأ وكان قبله قال إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، اسم مفعول أي كلمة على وزن فاعل، أو على اسم مفعول أي كلمة على وزن مفعول. اسم مفعول مثل ضارب، اسم فاعل مثل ضارب، واسم مفعول مثل مضروب. هذه إذا أتت مبتدأ أكتفي بالمرفوع بعدها من غير الخبر بحيث يسد مسد الخبر إذا كان قبلها نفي أو استفهام. نعيد كلام المؤلف ونعطي أمثلة. قال: والثاني أي الاسم الظاهر من المبتدأ الذي لا يحتاج لخبر بل يكتفي بمرفوع يسد مسد الخبر، قال هو اسم الفاعل إذا كان المبتدأ اسم فاعل أو اسم المفعول. متى؟ قال إذا تقدم عليهما نفي مثل ما النافية أو ليس أو استفهام مثل هل، نحو أقائم زيد نعرب، تعالوا نعرب. الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائم هذه اسم فاعل على وزن فاعل، أليس كذلك؟ اسم الفاعل دائما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل، هكذا كأنك تعرب اسم الفاعل كأنه فعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. قائم مبتدأ وهو اسم فاعل، أين الفاعل؟ زيد، زيد فاعل، فاعل لقائم. أقائم زيد، الجملة اكتملت عندي، هل أحتاج إلى خبر؟ لا أحتاج إلى خبر، لذلك تقول لي أين الخبر؟ أقول لك زيد فاعل لقائم سد مسد الخبر، هذا معنى ما يريده. إذا بشرط إذا أردت أن لا أذكر الخبر وأذكر مرفوعا مكان الخبر سد مسد الخبر، إذا كان المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وسبق هذه الكلمة أو هذا المبتدأ نفي أو استفهام، مثل أقائم زيد ومثل وما قائم الزيدان، ما حرف نفي، بعض العلماء يقول هذا حرف نفي ما النافية، ومنهم من يقول هذه ما الحجازية بمعنى ليس، والأمر ليس يحتاج إلى أو ليس محتاجا إلى كثرة، ليس محتاجا إلى كثرة جدال، فالأمر سهل، ما سواء عربتها النافية أو عربتها الحجازية الأمر سهل. تعالوا نعربها ما الحجازية، نعتبر هذه ما الحجازية، ماذا نقول؟ نقول ما، ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، أليس ليس من أخوات كان؟ بلى، ترفع الاسم المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر. قائم ما، قائم، قائم اسم، ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صح؟ نعم. وقائم اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، الزيدان فاعل قائم مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. ألم نكتفي بالجملة؟ أين الخبر؟ الزيدان سد مسد الخبر، ولا نحتاج نقول أن كذا خبر ليس أو خبر ما النافية التي بمعنى ليس، انتهينا على اعتبار أن ما هي النافية الحجازية، وإن شئت باختصار قل ما النافية وانتهينا. وأيضا مثال ثالث ذكره المؤلف، قال وهل مضروب العمران، هل حرف حرف استفهام لا محل له من الإعراب، مضروب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو اسم مفعول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل، العمران نائب الفاعل ومرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر. وما مضروب العمران، ما النافية، مضروب مبتدأ العمران نائب فاعل سد مسد الخبر، وهذا كله واضح إن شاء الله. إذن المبتدأ قد يأتي بعده خبر أو يأتي له خبر سواء كان بعده أو كان قبله، أو يأتي له مرفوع يسد مسد الخبر. الثاني متى يكون؟ إذا كان المبتدأ على وزن اسم الفاعل أو على وزن اسم المفعول أو أشياء أخرى مثل الصفة المشبهة، وأعطيكم مثال، ما حسن وجهه، أي وجهه ليس بحسن، هذا مثال يذكرونه، ما النافية حسن المبتدأ وجهه سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. طيب إذن يكون على وزن اسم فاعل أو اسم مفعول، ويأتي قبله نفي أو استفهام. واضح؟ تمام. طيب لو لم يأتي قبل الاسم الفاعل مثلا استفهام أو نفي، تقول قائم الزيدان، ماذا تعربها؟ خلاف بين النحاة، لكن أنت أعربها قائم مبتدأ والزيدان خبر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون المبتدأ نكرة. المبتدأ لا يأتي نكرة دائما، قال إلا، إذن هناك استثناء، لكن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ حقيقة أنا عندما آتي بخبر أخبر عن شيء، لابد أخبر عن شيء معروف، لا يصلح أن أخبر عن شيء نكرة. نكرة هو اسم شائع في جنسه، ليس معروف البتة. واضح؟ من الخطأ في اللغة عند العلماء أن تخبر عن شيء مجهول تماما، لا يصلح، لا يوجد فائدة. فقالوا لا، ولا يكون المبتدأ نكرة، لابد أن يكون معرفة دائما، قال إلا، هناك استثناءات، أي هناك أسباب تجعل العلماء يقبلون النكرة على أنها مبتدأ. ما هي الأسباب؟ سيذكرها المؤلف. قال إلا بمسوغ، بسبب. والمسوغات كثيرة، منهم من أوصلها إلى أكثر من 30، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. إذا جاء المبتدأ نكرة وقبله، أو إذا جاءت الكلمة نكرة وقبلها نفي أو استفهام، يجوز أن يقال هذه مبتدأ. نحو ما رجل قائم، ما النافية؟ رجل مبتدأ، رجل نكرة، لكن قبلت لأن قبلها نفي وقائم خبر. وهل رجل جالس؟ هل حرف استفهام، رجل نكرة، قبلت مبتدأ لأن قبلها استفهام وجالس خبر. وقوله تعالى أإله مع الله، الهمزة حرف استفهام، استفهام استنكاري، إله مبتدأ وهي نكرة، لكن قبلها استفهام فقبلت هذه النكرة أن تكون مبتدأ. مع الله الجار والمجرور، أو عفوا هذا ليس جار ومجرور، مع هذا ظرف، ظرف مكان، ولفظ الجلالة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو استقر. أإله كائن مع الله. إذن هذا السبب الأول الذي يسوغ لأن يكون المبتدأ نكرة، أن يكون قبله نفي أو استفهام. قال ومنها أن تكون موصوفة، أي أن يكون تكون هذه النكرة لها وصف، نحو ولا عبد مؤمن خير. كلمة عبد نكرة، أي عبد؟ عبد كلمة نكرة، لكن عندما وصف العبد بأنه العبد المؤمن أخرجنا العبد الكافر، فجاز أن يكون العبد مبتدأ، وإن كان بقي نكرة بالمناسبة، ولا زال نكرة، أي عبد مؤمن، أي عبد، لكن هنا يجوز أن تقول مبتدأ وخير خبر. اللام هذه لام الابتداء، عبد مبتدأ مرفوع، مؤمن صفة أو نعت مرفوع، خير خبر. هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث أن تكون مضافة، مضافة. ألم نأخذ في المعارف أن الإضافة من المعارف؟ طيب كيف نكرة وتكون مضافة؟ إذا قلنا مضافة ما عادت نكرة. لا، انتبه، هنا لا يقصد المضاف، مضاف التعريف الذي يعرف الكلام، مثل غلام زيد، غلام نكرة، زيد عرفنا هذه النكرة بزيد، غلام زيد، فصار معروفا من الغلام المقصود، فصار معرفة، تذكرون هذا. المقصود هنا بأن تكون مضافة مضافة إلى نكرة أخرى أو إلى ضمير، بحيث يبقى النكرة موجود، يبقى النكرة موجودا. نحو خمس صلوات كتبهن الله، خمس مبتدأ وهو نكرة، خمس أي خمس، قال صلوات، خمس صلوات لا زالت نكرة، أليس كذلك؟ لكن الإضافة هذه جعلتنا نقبل أن يكون النكرة مبتدأ. سنذكر بعد قليل ما فائدة هذه الإضافة، أو لماذا قبلنا النكرة مع أنها لا زالت نكرة، سواء في الإضافة أو في الموصوف أو في الاستفهام الذي قبله استفهام أو استفهام أو نفي. لماذا نقبل المبتدأ نكرة؟ ما الذي حدث في المبتدأ النكرة فجعلنا نقبله على أنه مبتدأ؟ لأن المبتدأ لا يمكن، لا يقبل أن يكون نكرة هكذا، على أكثر قول العلماء. لكن إذا سبق النكرة نفي أو استفهام، أو إذا جاء النكرة موصوفا، أو إذا جاء النكرة مضافا، مضافا ليس مضاف للتعريف بل مضاف فقط من باب الإضافة، ولكن فعل شيئا، دعونا نكمل ونستفيد إن شاء الله. ونرجع إلى هذا السؤال، لماذا قبلنا النكرة النكرة على أن تكون مبتدأ مع أنها لا زالت نكرة، حتى وإن دخل عليها قبلها استفهام أو جاء بعدها أو جاءت موصوفة أو أضيفت، طالما أنها لا زالت نكرة فلماذا قبلناها مبتدأ؟ لا زال السؤال قائما. قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة. تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على النكرة يجوز أن تكون هذه النكرة مبتدأ. يقول العلماء حقيقة باختصار يمكن أن تكون النكرة مبتدأ إذا أريد بها العموم أو التخصيص، فإدخال النفي أو الاستفهام قبل النكرة هذا من ألفاظ العموم في اللغة العربية لمن أخذ أصول الفقه، ولا بد لطالب العلم أن يأخذ أصول الفقه. فهناك ألفاظ عموم أي تعطي لفظا عاما، مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذا لفظ عام بسبب أل التعريف، هذه أل الاستغراقية، كل إنسان خاسر، تستطيع أن تقول كل بدل أل، والعصر كل إنسان خاسر، ودل على أن هذا لفظ عام في كل إنسان وجود الاستثناء بعده، هذا من أصول الفقه. وهناك أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم هو وجود النكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك مصدر مؤول بمعنى الإشراك، إن الله لا يغفر إشراكا، لا يغفر نفي إشراكا نكرة، هذه النكرة جاءت في سياق نفي فدلت على العموم، أي إن الله لا يغفر أي إشراك أو لا يغفر كل الإشراك، وهذا فائدة فقهية أو عقدية لمن يقول أن الله يوم القيامة نسأل الله العافية لا يغفر الشرك كبيره وصغيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن الشرك في هذه الآية الذي لا يغفره الله سواء كان أكبر أو كان أصغر فإن صاحبه معرض للعقوبة، بدلالة الآية العموم في الآية، أين العموم؟ أن يشرك بمعنى الإشراك مصدر مؤول، جاء قبله نفي لا يغفر، فالنكرة في سياق النفي يفيد العموم، هذا من ألفاظ العموم، وهذا في أصول الفقه مبحث مهم جدا جدا جدا، إذا طالب العلم ما يريد أن يعرف هذا مشكلة. طبعا هذا المبحث سهل جدا لمن أخذه ولمن لم يأخذه ستعلم أنه سهل، ولكن باب الفائدة. إذن الذي أريد أن أقوله أن النكرة سوغناها أن تكون مبتدأ إذا سبقها نفي أو استفهام، يعني أدخلتها في حيز العموم، والعموم ليس معرفة تماما، ولكنه زال الإبهام كثيرا. لاحظ، انتقلنا من حيز النكرة تماما إلى الاقتراب من المعرفة بسبب العموم، فصار يصلح اللفظ على كل أحد يدخل في هذا اللفظ. كذلك الوصف، إذا كقوله تعالى عبد مؤمن، عبد يدخل فيه العبد الكافر والمؤمن. عندما وصفنا العبد بالمؤمن فهذا الوصف خصص الكلام، لم أتحصل على المعرفة تماما، لازلت لا أعرف من العبد المؤمن، لكن اقتربنا أو ابتعدنا عن النكرة قليلا وزال الإبهام شيئا فشيئا، فهنا جاز أن يكون المبتدأ نكرة بسبب التخصيص بالموصوف. كذلك خمس صلوات، صلوات نكرة وخمس نكرة، لم يتعرف الكلام ولكن ضاق الأمر شيئا فشيئا حتى خرجنا من حيز النكرة واقتربنا من حيز المعرفة. وكذلك في قوله عندك رجل وفي الدار امرأة ولدينا مزيد، هذه أيضا تجعلنا نخرج النكرة من حيز النكرة تماما. لذلك ساغ أن تكون النكرة مبتدأ بهذه المسوغات، والمسوغات التي عدها العلماء إلى أكثر من 30، قال بعض العلماء كلها يعود إلى التعميم والتخصيص. قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم. قلنا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع، الاسم قد يكون صريحا زيد قائم، أو مؤولا بالصريح مصدر المؤول من أن المصدرية مع الفعل، فإذا سبكنا أن المصدرية مع الفعل صار مصدرا، وهذا المصدر في محل رفع المبتدأ. تقول وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم، يعني تعالوا نعربها. وأن حرف مصدري ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ حرف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والجملة من أن وتصوموا مصدر بمعنى صيامكم في محل رفع المبتدأ، وخير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكم اللام حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، والميم للجمع، ولكم الجار والمجرور متعلق بخير. نتوقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت أريد أن أتم كلام الخبر، لكن كلام الخبر حقيقة طويل، فلنتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.